بصوت بي ينادي كن
صديق. 9 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تطابق مواقف طهران ومسقط في العديد من القضايا. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مخططاته تجاه الأقصى وسط دعوات للرباط بالمسجد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تشاطر سلطنة عمان في الكثير من المواقف الخاصة بعدة ملفات. رئيسي ولدى عودتي من مسقط اعتبر عمق العلاقات الثنائية بين إيران وعمان عاملا يساهم بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها التجار والناشطون من الطرفين لدراسة مشاكل نقل المال والقضايا المصرفية. وشدد رئيسي على أهمية تأسيس مكتب تجاري إيراني في السلطنة لتذليل العقبات التي قد تواجه الجانبين، موضحا أن هذا المشروع سيتم تدشينه في المستقبل القريب. هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة مسقط. وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مؤكدا أن الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما سيبقى محطة تاريخية مشرفة. وقال الأسد إن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها باعتبارها حقا طبيعيا لأي شعب تنتهك سيادة بلاده، مضيفا أن ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائما في الوجدان. وشددت الرسالة على أن عيد المقاومة والتحرير الذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن جنوب لبنان وقراه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرات كيان الاحتلال. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن سيف القدس ما زال مشهرا ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وأن ما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات جديدة لا يمكن التراجع عنها. وحذرت الفصائل في بيان لها كيان الاحتلال من دعوات بعض المجموعات الصهيونية لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، وقالت إن هذا سيفجر بركان غضب فلسطيني وعربي وإسلامي يزلزل أركان الكيان. إلى ذلك اقتحمت قوة الاحتلال مساء اليوم مصلى قبة الصخرة في الأقصى واعتدت على المرابطين المتواجدين هناك، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات. تتواصل الدعوات الفلسطينية حول ضرورة الرباط والحجر الكبير في ساحات المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين المقررة الأسبوع القادم. ودعا نشطاء للمشاركة الواسعة في فجر لن ترفع علامكم بالمسجد الأقصى لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام يوم الأحد القادم، وكذلك أداء الصلاة في باحات المسجد لإفشال المسيرة الاستيطانية. وفي السياق، أعلنت شرطة الاحتلال في القدس أن البرنامج النهائي لمسيرة الأعلام ينص على مشاركة 16,000 مستوطن، فيما أكد وزير الحرب أن المسيرة ستجري في موعدها وسيدفع بتعزيزات لحمايتها. أكد وزير النقل اليمني عبد الوهاب الدرة تعرض قطاع النقل إلى خسائر فادحة جراء الحرب التي تشنها دول تخلف العدوان منذ أكثر من 7 سنوات على البلاد. وأعلن الدرة تدمير نحو 130 وسيلة بينها 85 مخصصة لنقل المواد الغذائية و44 تحمل المشتقات النفطية نتيجة الاستهداف المباشر من قبل تخالف العدوان والذي تسبب باستشهاد العديد من اليمنيين أثناء تنقلاتهم. ودعا المسلحين في المناطق المحتلة إلى مراعاة أمور سائقي قطاع النقل بعيدا عن محاولات قوى العدوان للتفرقة المناطقية بين اليمنيين. رفض الاتحاد العام للشغل في تونس المشاركة في الحوار بالصيغة التي جاءت في المرسوم الرئاسي معتبرا أنه حوار شكلي ويقصي القوى السياسية الوطنية. تفاصيل أوفى حول الأزمة السياسية التونسية في سياق التقرير التالي.
معارضة الخيارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد تأتي هذه المرة من داخل خط المساندة له، مطالبة بتنقيح المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة المتضمن لإحداث لجنة للحوار الوطني تقتصر المشاركة فيه على المنظمات دون الأحزاب حتى الداعمة منها لمصاري 25 جويلية.
الأول مشاركة الأحزاب والتنصيص عليها صراحة، والثاني مشاركة القوى التقدمية والتنصيص عليها صراحة، يعني الدعم لمسار 25. والشرط الثاني يتعلق بعبارة الاستشارة، يعني هيكل الحوار أو إطار الحوار الرئيس يقول هذا هيكل استشاري، هذا حدث فيه لبس.
الاتحاد العام التونسي للشغل أقوى المنظمات التونسية وأكثرها تأثيرا في القرار السياسي، رفع سقف التفاعل مع خيارات رئيس قيس سعيد عاليا بإعلانه رفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، معتبرا أنه حوار شكلي ومتعجل ويقصي القوى السياسية الوطنية ولن يساهم في إنقاذ البلاد نظرا لصبغته الاستشارية.
رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية الوطنية، فضلا عن أنه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا.
مع ضيق الأجال المخصصة لفتح النقاشات في مجمل الملفات الكبرى في البلاد، يقلل خبراء ومراقبون من جدوى أي حوار وطني ونتائجه إذا تمسك قيس سعيد بعدم فتح المشاركة فيه أمام جميع الفاعلين دون استثناء.
أعتبر أن الحوار بصيغته الحالية هي تكريس لرؤية فردية للرئيس، ليست رؤية تشاركية، والحوار يأتي دائما معناه بعد أزمة تعيشها البلاد، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية. بكل تأكيد عندما نتحدث عن أزمة ويلتقي فيه المتحاورون الذين يتماهون في التوجه تقريبا مع بعضهم البعض، هذا لن يؤدي إلى حلول مطلقا.
تعديل وجهة نظر رئيس سعيد قد يساهم في إيجاد الحلول للوضع القائم في تونس.
بقدر رغبته في العمل منفردا ضمن مشروعه الشخصي، يصطدم قيس سعيد بمعارضة جديدة من داخل الخط المساند لمسار 25 جويلية، ما يجعله في قلب توازنات أخرى مؤثرة بشكل أو بآخر في خياراته القادمة.
وأخيرا حذرت بكين واشنطن من دفع الثمن إذا واصلت السير في الطريق الخطأ بشأن قضية تايوان. وتعليقا على تصريحات رئيس بايدن بشأن تايوان، قالت الخارجية الصينية أن واشنطن تبذل قصارى جهدها في التلاعب بالكلمات بشأن مبدأ الصين الواحدة، وقد أخلت بوعودها بشأن تايوان وحرضت سرا وعلنا على الأنشطة الانفصالية. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تطابق مواقف طهران ومسقط في العديد من القضايا. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مخططاته تجاه الأقصى وسط دعوات للرباط بالمسجد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، الدلائل والتوقيت محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989-3388-784-050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. لا تزال سوريا محط أنظار تركيا التي تسعى بمعية كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى النيل منها، فالعدوان التركي الإسرائيلي المزدوج على سوريا يتم بالتنسيق بينهما ولمحاولة استغلال انشغال روسيا في الحرب مع أوكرانيا. وما لا شك فيه أن التقاطعات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا ليست فقط تجاه سوريا، بل في العديد من القضايا المشتركة. ويعود تاريخ العلاقات بينهما إلى فترة قيام هذا الكيان عام 1948، حيث كان هناك لقاءات سرية وتنسيق عسكري وأمني بينهما. كما أن التهديدات التركية بإرجاع أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري في المخيمات التركية إلى الأراضي السورية يشكل ضربة أقوى من الهجمات الجوية والبرية، ما يعني أن المسار العسكري الإسرائيلي تجاه سوريا لا يختلف عن مسارات الرئيس التركي أردوغان تجاه سوريا. المراقبون يرون أن التزامن بين العدوان التركي على سوريا والحديث عن إنشاء مدن جديدة ضمن الأراضي السورية بحجة إيواء النازحين السوريين إلى تركيا واستمرار القصف الصاروخي الإسرائيلي على سوريا هو دليل على التنسيق بين الكيان الإسرائيلي وتركيا، ويكشف أيضا بأن خطورة تركيا على سوريا أكثر من خطورة الكيان الإسرائيلي، حيث إن الكيان الإسرائيلي عدو ويتم محاربته، وهناك علم بذلك ومعرفة بأطماعه وأهدافه، لكن تركيا تعتبر نفسها دولة إسلامية وأنها تقف مع القضية الفلسطينية. وهذا بحد ذاته يؤكد زيف الادعاءات التركية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بدليل استمرار الزيارات للمسؤولين الإسرائيليين إلى تركيا ولقائهم بأردوغان الذي يتحدث زيفا عن القدس وفلسطين المحتلة وقضية اللاجئين. لذلك فإن أردوغان أخطر خاصة فيما يمليه الآن بمحاولته إنشاء منطقة عازلة آمنة في الشمال السوري وتقسيم الأراضي السورية. واللافت هو أن هذا العدوان يعتبر محاولة لاستغلال الانشغال الروسي في الحرب على أوكرانيا ويؤكد بمجمله على أن المنطقة كلها قادمة على تغييرات شاملة وقريبة. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن إنشاء مثل هذه المنطقة التي تخطط تركيا لإيجادها لا يهدف إطلاقا إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل الهدف الأساسي منه هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تحت مسمى المنطقة الآمنة المزعومة، وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري. وهذا ما دفع بالخارجية السورية إلى التقدم ومن خلال بيان لها بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة والوقوف بوجه الأطماع التركية.
هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها. عنا رجال تهز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي معنا من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
دكتور، ما هو بنظركم برأيكم الهدف من التحركات الإسرائيلية التركية المتزامنة ضد سوريا في هذه المرحلة؟
هذا الأمر الطبيعي للأحلام الأردوغانية السلطانية التي يحلم من خلالها بأن يستولي على الشريط الحدودي في سوريا إن لم يتمدد أيضا أكثر من ذلك. وإسرائيل من يعني مصالحها أيضا أن يقوم أردوغان بالاحتلال أي رقعة من أرض سوريا لكي لا تبقى الوحيدة المحتلة لأراضي سوريا. إذن هناك مصالح مشتركة في هذه المسألة، ولكن كل هذه الأمور يعني لن يفوز بها لا أردوغان ولا إسرائيل، لأن المسألة ليس كما يفكرون تماما ولا كما يتصورون. بكل الأحوال أردوغان ها هو أردوغان الذي لا يرعى عهدا وليس له شيء يعني من الثقة لا في المجتمع الدولي ولا في المجتمع الإقليمي. بكل حال سوريا ستتخذ الخطوات المناسبة لها لكي تحمي أرضها وسيادتها عليها.
طيب، لماذا يتم انتخاب التصعيد في هذه المرحلة بالذات؟ هل يرتبط بشكل أو بآخر بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ربما بمعنى يعني استغلال هذا الظرف؟
هذا هذا صحيح من ناحية أنهم هم يحاولون أن يستغلوا الوضع وروسيا مشغولة بأوكرانيا، ومن الناحية الثانية هي وسائل الضغط على سوريا، لأن أستانة من المزمع أن تعقد، واللجنة أيضا في 28 هذا الشهر ربما تعقد لجنة دستورية أيضا. هي وسيلة تماما لكي تخضع سوريا للإرادة الإرادة الغربية المتصاعنة فيما يعني فرض الحل السياسي.
نعم دكتور فايز. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فايز، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من سوريا من دمشق. نحاول طبعا إعادة الاتصال به والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، الدلائل والتوقيت، والزملاء بصدد إعادة الاتصال و استئناف الحديث إن شاء الله معه في هذا اللقاء من أرض المقاومة، لقائنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب حتى يعود إلينا الدكتور فايز عز الدين، نتابع من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من أهم الدلائل الهجوم التركي الصهيوني المتكرر على سوريا في هذه الآونة بالذات، أولا أن الكيان الصهيوني يخشى من تنامي قدرات سوريا بفعل الدعم الإيراني المستمر لتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية. ثانيا استغلالا للحرب بين روسيا وأوكرانيا وخروج بعض القطع البحرية الروسية من سوريا. ثالثا الهجوم التركي على بعض المناطق في سوريا يأتي في إطار الخدمات التركية لدول الاستكبار والكيان الصهيوني. وفي جميع الأحوال فإن الهجوم التركي والصهيوني لا يمكن أن يعيق تقدم سوريا في الصناعات العسكرية الدفاعية المتنوعة نظرا لوقوف إيران إلى جانبها وكذلك محور المقاومة الظافر. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، وطبعا أيضا كتب لنا ندين بشدة حادثة اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني والذي أدى إلى استشهاده، ونبعث بأحر تعازينا لأسرته الكريمة والقيادة والشعب الإيراني بهذا المصاب. أما شهيد صياد خدائي فقد شرفه الله تعالى بهذا الوسام العظيم رحمة الله عليه. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وإن شاء الله نقرأ المزيد من هذه المشاركات في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود لكم بعد قليل.
أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل
الصحراء همي وبأسرى عن كل الأحراء همي وبأسرى تتبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة تتبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة همي وبأسرى رح نحميها الدار ورجالك بشار رح يحموها الدار ضد الشر ضد القهر ضد الشر ضد القهر قادمون قادمون قادمون
طابت أوقاتكم بكل خير. للأسف لم نتمكن من إعادة الاتصال بالدكتور فايز عز الدين من سوريا، ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والإعلام المخضرم. السيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، أهلا بكم،
الله يسلمك.
حياكم
الله. سيد مصدق بور، نتحدث عن الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، دلائل وتوقيت، برأيكم يعني ما الهدف من التحركات الإسرائيلية التركية المتزامنة على سوريا في هذه المرحلة؟
طبعا الأهداف واضحة، يعني هناك أهداف منذ البداية كانت معلومة، موضوع الاحتلال وتحت طائرة هذا الاحتلال يعني إسقاط نظام حر في سوريا، وبالتالي أيضا لهذا الهدف امتدادات أخرى، يعني امتدادات إقليمية أيضا فيما يتعلق بمحور المقاومة، يعني تضيف محور المقاومة باعتبار أن سوريا تشكل حلقة ذهبية من محور المقاومة. ولكن إذا أردنا ننظر إلى الأهداف يعني قريبة، الأهداف المتزامنة حاليا، يعني أنقرة حاليا تسعى للعمل يعني عبر عدة خطوط، يعني هنا موضوع الهجوم كما تفضلتم، وأيضا تسعى لتوظيف النازحين السوريين الموجودين لديها يعني في كورقة رابحة يعني في الانتخابات المقبلة، باعتبار يعني كل ما كانت الأمور متوترة أولى النازحين يعني ما سيظلون في سوريا ويزداد عددهم، وبالتالي يعني تركيا تريد أن توظف هذه الورقة وما إلى ذلك. على حال هي في نفس الوقت يعني هي تستفيد أو تراهن يعني على انشغال روسيا حاليا في أوكرانيا لكي تقوم بتنفيذ يعني الخطة الأمريكية الموجودة في سوريا. بالتالي يعني هم يظنون أن الروس يعني حاليا مشغلين في حرب أوكرانيا و سحبوا بعض قطاعاتهم من هناك وسلموها إلى القوى المقاومة التي تقاتل اليوم من الجيش السوري والقوات السورية وقوات من بقية محاور المقاومة. وبالتالي هم يراهنون يعني على هذا الوضع ويحاولون، يعني هناك مؤامرة يعني على بعد إعلان روسيا بأنها سحبت بعض وحداتها، لاحظنا كانت هناك مؤامرات عديدة حتى من جانب الأردن، يعني هناك اعتراضات وكأنهم يعني أخذوا إلى محون يعني بوجود حتى يستهدف أراضيهم من جراء ذلك، وأيضا الجانب الأمريكي تحجج بذلك واستمر في احتلال لسوريا، والأتراك أيضا يحاولون خلال هذه الأوراق أن يلعبوا. على حال هناك أهداف متعددة، ولكن الهدف الأساسي يعني هم يريدون البقاء يعني في سوريا واحتلال هذا البلد، لأن خطتهم لم تستكمل وهناك مقاومة شرسة من قبل محور المقاومة أمامهم، وبالتالي لم يحققوا لحد الآن الأهداف التي كانوا يتبخونها، ويريدون أن يجربوا حظهم التعيس يعني من جديد وما يستطيعون أن يحققوا إنجازا ما.
نعم، طيب هنا يعني السؤال الذي يطرح ربما من قبل البعض بأنه لماذا يتم اختيار التصعيد في هذه المرحلة؟ هل يستغل هؤلاء انشغال روسيا مثلا في أوكرانيا أم ماذا؟
طبعا يعني هم كما قلت يعني هم يستغلون يعني هم يشعرون بأن روسيا ربما سحبت نفسها وقوتها لم تعد فاعلة في سوريا مثل الدرجة والحدية السابقة، ولكنهم يخطئون لأن التكنولوجيات الروسية الموجودة والصواريخ هناك، يعني ضباط السوريين هم تلقوا تعليمات، وبالتالي فارق ربما سيذهب عدد من الروس خبراء الروس ويحل محلهم خبراء سوريين أو خبراء من محور المقاومة، وبالتالي هذا سوف لن يغير على حال هناك يعني.
هل كلامك دكتور سيد مصدق بور، عذرا، هل كلامك يعني أن سوريا مثلا يعني بشكل أو بآخر فقدت الدعم الروسي، فقدت الغطاء الروسي، فقدت القوى الروسية؟
كلا، يعني هذا شيء غير صحيح. يعني أساسا يعني لديهم سوء فهم لحقيقة يعني انسحاب الروس من سوريا. يعني هذا لا يعني أن روسيا قد تخلتهم، يعرفون جيدا كما قلت يعني التكنولوجيات السحية الروسية، السحر الاستراتيجية الروسية ما زالت في مكانها، يعني وما تم سحبه يعني مجرد بعض قطعات المشاة وبعض الجنود وبعض يعني القوات المقاتلة. روسيا تشعر بأنها حاليا بحاجة إليهم. على حال روسيا إن حاربت يعني في أوكرانيا أو حاربت في سوريا هدف واحد، يعني محاربة الإمبريالية. الأمريكيين موجودين هناك على جبهة أوكرانيا وأيضا موجودين على جبهة سوريا، وبالتالي يعني ليس هناك أي فارق، يعني هناك معركة. على أي حال هذا شيء غير وارد. يعني كما قلت يعني هناك مؤامرة تقريبا يعني حاليا، يعني صفقة في الواقع نستطيع أن نسميها صفقة تعاملية يعني بين تركيا وبين أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، يعني باستفادة من انشغال روسيا في معركة أوكرانيا. يعني الأتراك يعني يريدون أولا، هناك أخطاء كثيرة، أخطاء سياسية عسكرية تكبوها موجودة كثيرة، وبالتالي يريدون أن يصححوا يعني هذه الأخطاء حسب ما يعرفون يعني. وبالتالي يعني الجانب الروسي، الجانب التركي معروف بمراوغاته وبتذبذبه في اتخاذ القرارات. على حال مؤامرة وليس بأكثر من شيء، ولكن أنا لا أعتقد يعني أن محور المقاومة بخير وبسلام وهي قادر على الدفاع عن نفسها وعن وجودها وعن التربة السورية.
طيب ما تأثيرات الخطة التركية بإرجاع مليون لاجئ سوري إلى الأراضي السورية؟
طبعا هذا حديث، هذا كلام يعني هذه ذريعة. يعني هم أساسا يعني عندما يقومون بأي عدوان وأي انتهاك يعني السيادة السورية يحاولون أن يدفقوا، يحاولون أن يطرحوا تبريرات، يريدون يعني أن يبرروا أو يطرحوا يعني شرعية على تحركهم غير المشروع. يعني هم يلعبون بالورقة، ورقة المهاجرين، يعني بهذه الورقة هم يلعبون اللاجئين السوريين. بالتالي يعني هم يريدون أن يقولوا المجتمع الدولي بأنهم يعملون من أجل الإنسانية ومن أجل وضع النهاية لمعاناة هؤلاء النازحين أو اللاجئين. شايفين عندما ننظر إلى الحقيقة يعني هؤلاء اللاجئين هم هربوا من هذا الجحيم ومن هذه الحرب التي تدور في مناطقهم، مناطقهم محتلة أمريكيا، محتلة من قبل تركيا، محتلة من قبل العصابات الإرهابية التي تعمل لصالح تركيا ولصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهم السبب يعني السبب في كل هذا الشر الذي يحل اليوم بالشعب السوري. وبالتالي ليس أمام هذا الشعب يعني إما أن يدخل إلى بقية المناطق السورية وما يخرج يعني من الحدود السورية. في داخل سوريا للأسف يعني الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام، وسوريا تواجه يعني هذه الحزمة الشرسة وهذا الحصار الجائر وهذه المؤامرات وما إلى ذلك. وبالتالي ربما اللاجئ يعني لا يشعر يعني بالمزيد من الراحة، على حال يفكر يعني يذهب إلى تركيا لأنه يحصل على وعود من تركيا، لأنه يستطيع أن يذهب من هناك إلى أوروبا وإلى دولة أكثر هدوءا. لكن أتساك كان كتون بهم يعني يضعونهم هناك وإما يساومون عليهم مع الأوروبيين لمصالح سياسية ولأغراض سياسية وإما
طيب الآن يعني سوريا نعم سيد مصدق بور، سيد مصدق بور، سوريا الآن عذرا على قطع كلامك، لكن سوريا طالبت الآن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مجددا طبعا بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية وهل يستلزم مجلس الأمن أو سيلتزم مجلس الأمن ويستجيب للطلب السوري؟ وبالتالي يعني المجتمع الدولي ما الذي يمكن أن يفعله في مقابل هذا التصعيد ضد سوريا؟
عندما ننظر إلى تركيبة مجلس الأمن، يعني من هو مجلس الأمن؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين. يعني نضع روسيا والصين حاليا في جهة في جانب، ولكن ثلاث دول كبيرة يعني في داخل هذه المجموعة، يعني مجموعة دول مثل عضوية في مجلس الأمن الدولي، هم من يعتدون على سوريا. وبالتالي يعني لا خير من مرجو من هذا المجلس يعني. ولكن عندما يدعو الجانب السوري في الواقع هو يريد أن يضع الكرة في مرمى هؤلاء وفي مرمى مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي هو يقول بأنه يتبنى وقف النزاعات وحقن الدماء ودفاع عن حريات الشعوب ودفاع عن مصالح الشعوب ودفاع عن الأمن والاستقرار وعن السيادة وما إلى ذلك. في حين سوريا تعرف هذا الشيء، ولكن سوريا هي في الواقع أن توجه هذه الدعوة لكي تفضح أمر هذا المجلس أكثر. يعني هذا المجلس هو الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عضو باريس، فرنسا وبريطانيا، وهم هذه الدول هي متقاربة، يعني لديها أصابع ولديها ضلوع في الأزمة السورية وتأجيج هذه الأزمة ودعم الجماعات الإرهابية ومدهم بالسلاح، مدهم بالمال، الدعاية ودعمهم إعلاميا وما إلى ذلك. يعني على حال أنا لا أعتقد يعني مجلس الأمن لا يعني، ولكن إذا وقعت قذيفة يعني سورية قذيفة حتى عن طريق الخطة يعني على إسرائيل، بالتأكيد سوف يجتمع مجلس الأمن فورا فورا فورا، يجتمع من دون شك. يعني إذا تعرض جندي أو التوى الساقه فورا مجلس الأمن. ولكن يقتل الأطفال في اليمن، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتهدم المدن والناس وكل هذا النزيف من الدم في سوريا، ليس هنا نرى أو لا نسمع حسيسا بمجلس الأمن ولا يتدخلون. وبالتالي أنا شخصيا يعني أعتقد مجلس الأمن سوف لن يقدم على أي خطوة مطلقا، وهو أيضا يراهن يعني يراهن ويتصور أن الوقت حاليا بعد انسحاب روسيا الجزئي طبعا من سوريا، يظنون أنهم سوف يكونون قادرين. ولكن قبل ذلك، قبل حرب أوكرانيا، لاحظنا هم رفعوا الراية البيضاء واعترفوا، وذهبت وفود ووزارات واستقبلوا رئيس الأسد في عواصمهم وما إلى ذلك، وقالوا بأننا يعني كل هذه الأمور كانت لضوء أخضر أمريكا. يعني حاولوا أن يلعبوا على خط آخر يعني في الميدان، وجدوا صعوبة، قالوا إذا نذهب إلى السياسة والدبلوماسية ربما نستطيع يعني تدريجيا أن نعمل على إيجاد نوع من التباعد بين رئيس الأسد ومحور المقاومة. لهذا السبب يعني هذه المراوغات وهذه الأكاذيب مستمرة، ومجلس الأمن لن يقدم شيئا مطلقا لصالح الشعب السوري.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي من طهران. نعم، في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ مصدق بور لمشاركته الرائعة في هذا اللقاء، ونأسف لانقطاع الاتصال بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، أيضا كان معنا عبر الهاتف لكن كلامه لم يكتمل، للأسف فقدنا الاتصال به ولم نستطع العودة إليه. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن مشاركتكم ومتابعتكم لنا ومعنا في هذا اللقاء، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من الأدب العالمي من القصص القصار للكاتب البرازيلي باولو كويلو. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. الطريق إلى الجنة. طريق يمتد في عمق غابة من غابات الأمازون، كان مسافر يمشي مع حصانه وكلبه. كانت السماء مكتظة بالسحب السوداء التي تتداخل فيما بينها، فتبرق وترعد وتصعق أحيانا. لكن المسافر كان يمشي في طريقه غير عابئ بالأجواء من حوله. وهناك وعلى تلة في قلب الغابة ضربت صاعقة قتلت المسافر وحصانه وكلبه، لكنهم استمروا في طريقهم لأن أرواح الموتى لا تنتبه أحيانا إلى انفصالها عن الأجساد إلا بعد حين. طال المسير بالمسافر مع حصانه وكلبه حتى شعروا جميعا بعطش شديد. التفت المسافر إلى عطش حصانه وكلبه فخاطب نفسه: أي غابة هذه التي لا نجد فيها بركة أو عين ماء؟ ألسنا في غابات الأمازون؟ وبعد ساعة من السير وصلوا إلى منعطف. بعد المنعطف وبين أشجار الغابة المكتظة رأوا بابا فخمة بنقوشها المرصعة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. كانت الباب مفتوحة على ميدان مفروش بالمرمر المرصع بعروق ذهبية، يتوسطه حوض ماء زلال محاط بأحجار من ذهب، وفي وسط الحوض نافورة تنفر ماءها من بين تمثال بلوري لملك تسطع منه أنوار هادئة بألوان الطيف. تسمر المسافر في مكانه شاخص العينين نحو هذا المنظر الذي لم تره عيناه طوال حياته، فلم ينتبه لما حوله إلا بعد سماع حمحمة حصانه وعواء كلبه. تذكر المسافر عطشه وعطش رفاقه، التفت إلى حصانه وكلبه ثم قال: توقف هنا، يجب أن أستأذن صاحب هذا المكان الجميل أولا. حمحم الحصان وهز الكلب ذيله وكأنهما فهما كلام صاحبهما. دخل المسافر ذلك المكان المنقطع النظير، تخطى تلك الباب الفخمة وفجأة سمع حشرجة رجل. التفت إلى جهة الصوت فوجد رجلا ستينيا يرتدي لباس الملوك وهو جالس على كرسي فخم جلسة المتأهب، وأمامه طاولة تبدو هي الأخرى مرصعة بالذهب، عليها إبريق وقدح ذهبيان. فقال المسافر: عفوا سيدي، هل أنت صاحب هذا المكان الرائع والعجيب بفخامته وجماله؟ ابتسم الرجل الستيني ثم قال: بل أنا حارسه، هل لك حاجة؟ فقال المسافر بنبرة راجية: أنا مسافر وعطشان جدا. فقال الحارس: بوسعك أن تشرب من ماء الحوض الذهبي؟ زاد المسافر في نبرة ترجيه فقال: ولي حصان وكلب وهما عطشانان أيضا. نظر الحارس بارتياب هذه المرة للمسافر ثم قال له: هذا المكان لا تدخله الحيوانات ولا تشرب من مائه ولا تأكل من عشبه، إن أحببت سقيناك وأطعمناك، لكن حيواناتك لا شأن لنا بها. زعج المسافر من كلام الحارس أشد الإزعاج وهم بالخروج، لكن جمال المكان شد نظريه مرة أخرى فقال: ما اسم هذا المكان الجميل؟ فقال الحارس بنبرة المتفاخر المغرور: هنا الجنة. المساء المسافر بخطوات سريعة عن تلك الجنة، وكأنه يريد إبعاد نفسه ورفاق دربه الحصان والكلب من مكان سيء موحش. كان يجر زمام حصانه بقوة باليسرى ويشد باليمنى على الحبل المشدود بطوق كلبه الذي يسير خلفه، لكنه أحيانا ينبح نبحا خفيفا ويحاول العودة نحو حوض الجنة تلك ليشرب منه ويطفئ نار عطشه اللهابة في جوفه. وهكذا سار المسافر مع حصانه وكلبه مقاوما عطشه، وفي لحظة اليأس القاتلة دب الأمل فيه حين رأى أمامه بابا عظيمة أخرى تتلألأ بين تفاصيل نقوشها الأخاذة أحجار الفيروزج. فرح المسافر كثيرا، هذه جنة أخرى وسنرتوي منها. نداء الأمل كان يلف برأس المسافر، توقف عند الباب وأوقف حصانه وكلبه هناك كما فعل سابقا، ودخل المكان، دخل المكان الجميل المفعم بتغاريد أنواع الطيور الأخاذة بألوانها. في زاوية وتحت شجرة زيتون رأى شابا ثلاثينيا مستلقيا على الأعشاب الرطبة الناعمة وقد غطى وجهه بقبعة. عذرا، أنا عطشان جدا ومعي حصان وكلب يكاد العطش أن يهلكهما، فهل من شربة ماء لنا؟ سمع الشاب صوت المسافر المشحون بنبرة الاسترحام، فرفع قبعته ثم استوى جالسا ليحيي المسافر بابتسامة تنم عن سعادة عميقة، ثم قال: خلف شجرة السدر تلك عين ماء زلال، فلتشربوا منها جميعا قدر ما تشاءون. هرول المسافر مع حصانه وكلبه وشربوا من تلك العين الفيضة، لا بأفواههم فقط بل بكل أبدانهم، إذ تمرغوا فيها تمرغ البط بالماء. وبعد أن استعاد المسافر قواه توجه نحو ذلك الشاب الثلاثيني شاكرا إياه، ثم سأله: ما اسم هذا المكان الجميل؟ قال الشاب: هنا الجنة. تعجب المسافر كثيرا ثم قال: الجنة؟ عجيب، لكننا مررنا بالجنة قبل ساعة. فقال الشاب: ذلك المكان هو جهنم. زاد تعجب المسافر: يجب أن تمنعوا استخدام اسم بستانكم من قبل الآخرين، فلعل هذا يسبب الضرر لكم وللمسافرين. قالها المسافر وقد امتزج إحساس التعجب فيه بشيء من الرعب. التفت الشاب لصاحبنا المسافر وقال مبتسما: بالعكس، إنهم يزدون لنا خدمة كبيرة، يمنعون عن بستاننا دخول الخائنين، فالذين يتخلون عن أعز الرفاق في لحظة الحاجة لا يخرجون من ذلك المكان، ليكون مأواهم جهنم وبئس المصير. نعم أيها الكارم، انتهت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير حكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات.